إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أراها الآن كتب من كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، بقي ثلاث نسخ، ومن كان يريد نسخة فليكتب اسمه، لأن اليوم ستقام دورة تابعة للملك سعود، نعم، وستكون هذه الدورة من الساعة الرابعة والنصف، ولذلك سيلغى درس إيش؟ سيلغى درس العصر، ويبقى تبقى دروس المغرب، لكن لأجل الجهد، فأظن أن ما بعد المغرب لن يتجاوز أقل ربما من النصف ساعة، لأننا نمكث قليلا ويؤذن، نمكث قليلا ويؤذن، وحينئذ نستغل الوقت. وأنا دائما أقول لا تطلب العلم لأجل مال أو شهرة، اطلبه لله ليغنيك الله به سبحانه وتعالى بالتقوى والعمل الصالح. ألم تذكر كيف في المدرسة الابتدائية وبعضكم الآن مدراء وبعضكم ربما مدرسون، بعضكم مدرسون يدرس يسمع عبر البث المباشر، أو مدرسات من إخواننا من أخواتنا النساء تعرف أنها تدرس 6 حصص. فقد يستغرب البعض إذا رأى في المسجد درس وراء درس، ليش ما كنت في المدرسة تدرس 6 حصص؟ ليش لما جاءت على المسجد تضجرت؟ فنخاف أن النية مدخولة. يقول إيه، لكن ذاك تلك الدروس فيه وراها ورق فلوس، وهذه وش لا شهادة ولا أي ولا اختبارات ولا شهادة. إذن لابد يطلب العلم لله. وقد ذكرنا بالأمس حديث في خطبة الجمعة هاب منه العامة واستغربوا، وهو خطير، لأن ما من رجل كهل معنا يحضر في خطبة الجمعة أو شيخ يذكر كبير يذكر وهو يدرس مدارس في أيام زمانه في الابتدائية أنه كان يدرس كغيره من الطلاب بنسبة تقريبا 100% للجهل بهذا الحديث، أو قل 99% نحترز للجهل بهذا الحديث، وهو الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. هذا خطير. والله أذكر وأنا أدرس في الجامعة في علم الحديث، علوم الحديث، أن بعض الطلاب يصرح لي يقول: أنا ما جيت أطلب هذا العلم الشريف الحديث، نسأل الله العافية، إلا من أجل الراتب، نعوذ بالله. انظر كيف هذا صورة، صورة رجل صالح ثم يتعذب عذاب يشبه المتبرجات الملعونات. فإن المتبرج قال صنفان، في المتبرج قال صنفان من أهل النار لم أرهما، اسمع، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يجدن ريحها، يبعدون يطردون لدرجة أنه لا يجدن ريحها، وريحها يشمن مسيرة 100 عام أو كما ذكر. قال في هذا الذي يطلب العلم لأجل يسمونه الفلوس أو لأجل عرض من الدنيا، قال من طلب علم مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي رائحتها. الأمر خطير جدا. فحينئذ انصح أخوانك في البيت من طلاب الابتدائية، انصح طلابك أو أخوانك في البيت من طلاب الابتدائية سواء كانوا بنات أو أولاد أن يفرقوا، تبين لهم أن مادة الرياضيات ومادة العلوم يجوز أن تدرسها وتتقنها وتأتي فيها بامتياز، وتأتي فيها بامتياز، لأجل المال. لكن بقية العلوم إذا الشرعية إذا جيت تدرسها لابد أن تحزم على نفسك وتجاهدها، تنوي بها ما قال الإمام أحمد، كل ما تحضر درس أو تذاكر ليلة اختبارات أو تصنع لها ملخصات، تنوي رفع الجهل عن نفسك تقربا لربك، بس بس. ثم تأتي الشهادة تبعا، دع الشهادة. فإذا كنت متورط قديما لجهلك الله عذرك، الآن ما عذرك وقد سمعت الحديث أن تبلغه. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. فإذا دخلت قل لي ابنك أو لأخيك اللي هو في السن الرابع ابتدائي أو ثالث متوسط أو ثانوي، قل إذا جئت تدخل الفصل لمادة التوحيد فانوي رفع الجهل عن نفسك تقربا لله، يجوز المواد الأخرى الدنيوية أن تتقنها لأجل تأخذ راتب تتكسب به، لكن لا تلعب بالنار في أمر الشريعة. الشريعة شريفة لا يليق أن تطلبها للدنيا تدني بمكانتها، أعوذ بالله، اطلبها للآخرة لشرفها. فكم خالف هذا الحديث أمم لا تحصى في كل العالم العربي، والأقليات المسلمة في الخارج اللي يدرسون في السفارات ويدرسون في هذا، أغلب الناس لا يعرفون هذا الحديث ولا يذكرون به. وهذا تقصير من المشايخ، إذا كانوا يعرفون وما بلغوه لا بد يبلغوه، تقصير، واجب تبليغ هذا الحديث حتى الولد لا يتورط، ليس في الرياء، عند الشخص حجب تحجبه عن الله إذا طلب العلم، حجاب الرياء عياذا بالله، وهذا شرك وهو أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. حجاب طلب العلم لا مراعاة الخلق، فقط يريد به عرضا من الدنيا. وقد ذكر الإمام مجدد محمد الوهاب أن طلب أمر الدين لأجل الدنيا من الشرك، فعلى المسلم حينئذ أن يصحح نيته في طلب العلم، ويذكر مما يعينه في تصحيح نيته. أريد من 3 أشخاص منكم فقط كل واحد يذكر لي ما هو السبب المعين لإخلاص طالب العلم نيته ليجعلها لله ورفع الجهل عن نفسه. السبب الأول، اذكر سبب يوصل لهذه النية الحسنة، إيش يصنع حتى يصلح نية طالب العلم؟ يجاهد نفسه في الإخلاص، هذا سبب. لف الخلف، الدعاء، هذا ممتاز. نعم، لأنك ما إذا ما عانك الله قلت يا الله عني على إخلاص النية، أرجوك يا الله، أرجو الله أن يعينك، لأنك تغلب إذا ما دعوت الله، تغلب، تطغى عليك هذه النية. الإنسان قريب دائما من المحسوس اللي قريب منه، يبي عاجل النفع، الآخر يقول وينه، لابد الله يعينك. اثنين، ايش قلتوا الثاني؟ وش الدعاء؟ شو ثلاثة؟ تقوية الإيمان، صحيح أن يفعل نوافل وصيام حتى يجاهد، يقدر يغلب نية الرياء أو نية طلب العلم لأجل الشهادة، هذا يحتاج إلى استحضار إيمان. أنا أضيف بعض الأشياء فأقول، ومن ذلك قراءة فضائل العلم في القرآن والسنة وكلام أئمة سلف الأمة، قراءة فضائل العلم، أن الشخص ليش يحاول يشتري الذهب ويروح ويجمع، يعرف فضل الذهب عند الناس إنه ثمين ويحب يلبس كذا الشيء الثمين، ولا يعني ذاك الله أغرى بدخول الجنة بإيش؟ أساغرة من ذهب، مفطور الناس يلبس كذا، فيعرف فضل الذهب إنه نادر والناس تحبه، وإنه يصير له ميزة إذا لبسه في المجلس، المرأة تحس بهذا، طق الهال وطق الهال وحط الأساور. وبعضهم يعني أهم شيء إنه ذهب قليل، ربما ملأت هذا، المهم إنه ذهب يعني. طيب، تقرأ فضائل العلم، مثاله تقرأ قول الله تعالى ما يدل على أن الله أشرك أهل العلم في الشهادة على وجوب توحيده. الله أكبر، الشاهد الأول الرب، الثاني الملائكة، الثالث أهل العلم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه ميزة عظيمة لأهل العلم. قال الله تعالى في سورة آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو، طيب، والملائكة فقط وأولي العلم، ما يشهدهم سبحانه إلا أهل العلم أنهم عدول، لأن ما وضع فيهم العلم إلا وقلبهم قابل للعدالة. قال الله تعالى، الله يعلم حيث يجعل رسالته، وذلك إذا رأيت رجل من أهل العلم يحمل علم فالأصل أنه عادل، لا تسيء الظن فيه، لحديث يحمل هذا العلم كل خلف عدول، ولأن الله أشهدهم. والحكمة عظيمة أن الله يشهدهم ويجعل لهم هذه المكانة، وأن الأصل عدل فيهم، ما الحكمة؟ لتطمئن تحملوا هذا، إن الله لما عدلهم تعديل عام، مثل ما لما عدل الصحابة تعديل عام إيش حصل؟ استفدت منهم، خلف الرافض لك سبوهم. فهؤلاء الحدادية وامثالهم من الإخوان الذين يطعنون في أهل الحديث يقومون مقام الرافضة في الصحابة، شردون الناس عن مشايخ السنة. نعم، مقام الرافضة سبحان الله. فإن الأصل عدالة في أهل العلم، فإذا جد شيء محتمل وشيء اجتهد فيه العالم وأخطأ، طيب، قال الذهبي لو أننا أخذنا على عالم السنة بالزلة والزلتين، وهو معروف بالسنة يعني مو صاحب بدعة جعل الناس يخرجون على أمرهم وجعل منهجا له في الصفات إلى آخره، قال لبدعنا أناس مثل اللي بن مندة، ما تركنا أحد، ما تركنا أحد. وكم راوي حديث مرة عن لينا فلان ثقة طعن فيه بلا حجة. كم مرة معنا فلان ثقة طعن فيه بلا حجة؟ أي نعم. طيب ومثاله قول النبي: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. أي نعم. وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ملائكة يعني يكون رجل إمام عادل، إمام عادل، ما تضع الملائكة أجنحتها له. ما ذكر يأتي طالب علم فقير ما عنده قوت يومه لكن يطلب العلم، تخضع الملائكة وتظهر شرفه بأن تضع له تواضعا أجنحتها. وقول الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. الله أكبر، يعني وانت في حلقة أفضل من قائم تصلي الليل، أفضل من تكون في حج في عرفة ترمي الجمرات وانت قائم في حلقة العلم. نقول: ما عبد الله بالنوافل يعني بمثل إيش؟ طلب العلم، قاعد في حلقة لا تتعب ولا شيء بس تسمع العلم، أفضل من يرمي الجمرات ويقف بعرفات والشمس والحر والحجاج والزحام، أفضل منها أنت في هذا العمل، لأنك تساوي عمل المجاهد كما نص على ذلك بعض الفقهاء. وأن الذي يبقى في حلقة العلم يساوى أجره بالمجاهد. إيه هذه فضاء تذكرها. وأن الله يسخر لك المخلوقات كلها، هذا سبب سعادة طالب العلم. شوف لاحظ لما يعرض عن طلب العلم تجي له غموم ومهموم ومشاكل، يقبل على الطلب تنحل مشاكله ويحس براحة نفسية. ليش؟ لأن الخلائق تدعو له، الحيتان في الأرض تدعو لطالب العلم، هو يسوق سيارته طالب العلم تدعو له الحيتان، هو نايم فراشه تدعو له الجراد والفراش. في حديث يدل على هذا: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، يا الله كل الله من وكل من في السماوات والأرض، يعني ليصلون على مين؟ على إيش؟ معلم الناس الخير. في رواية: على طالب العلم. نملة قاعدة تسحب قوتها، تشوف أحيانا القوت حق النملة أكبر منها وتسحب وتجاهد وما تنسى طالب العلم، هي في شغلها تدعو له لأن الله ألهمها. فلما تدعو له: يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، وش يصير في قلبك؟ ترتاح لأنك مكفر ذنوبك بدعاء الخلائق اللي ما أذنبت هذه تدعو لك. الشخص اللي ما أذنب يدعو لك يرجى الله يجيب دعاء. هذه الخلائق النملة وش سوت؟ تدعو لطالب العلم وتدعو للعالم. ذلك بعض إخواني يقول: أنا في عرف الناس كان اسمي يعني ملتزم ومستقيم يعني، قال لكن في حاجة حسها ناقصتني يعني من مرتاح. يقول: ما ارتحت ولا كمرت لذتي إلا لما لزمت الحلقات. وهذه رحمة من الله. ليش؟ يجعله الله يلازم طلب العلم ثم يرتفع في الجنات، ثم رحمة. لو الله أسعد مثل طالب العلم هذا الشخص لا يسمع أغاني ولا يطلع فواحش، لكن حس شيء ناقصة. هذا الشيء اللي يحسس الله ناقصة عشان يرجع لطلب العلم والأخذ وسماع الدروس، هذه رحمة. ليش؟ لكي يزيد رفع عند الله ودرجات في الجنة ويتقي عذاب القبر، عذاب جهنم. نعم نقرأ في شيء. لا شك أن مما يعين على استمرار الطلب العمل بالعلم، لأنه هذا يقوي الإيمان كما ذكرنا في أول كلام. تعمل بما تسمع. هذا كانوا يقولون السلف: إذا سمعت الحديث فاعمل به ولو مرة تكون من أهله. يعني بعض الناس سمع سنة أنه إذا صلى بعد العشاء 4 ركعات لا تسليم فيهن يكون له نصيب مثل إيش؟ ليلة إيش؟ ليلة القدر. حظه مثل كأنه قام ليلة القدر في تلك الـ4 ركعات. ما فعلها ولا مرة. ليش؟ كل ليلة فعلها، يعني أجور عظيمة. ليش تفوتك؟ إذا قام من النوم يستنشق من آخر الماء يستاك. أول ما يدخل النبي كان يبدأ بالسواك. وين هذه السنة؟ ليش ما تعملها؟ ليش ما تعملها وهي متاحة لك؟ لماذا لا تقوم بالعمل بها وهي متاحة لك؟ طيب صفحة
696.
نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم، تفسير سورة النساء. وما زال الكلام متصلا في آية التيمم. قال رحمه الله تعالى: ذكر سبب نزول مشروعية التيمم. قال: وإنما ذكرنا ذلك هاهنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة، وبيانه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمر، والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير، يقال في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير بعد أحد بيسير. وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل، ولا سيما صدرها، فناسب أن يذكر السبب هنا. وبالله الثقة. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول
الله. الإخوان، لا أحد يشتغل بالجوال وقت الدرس، وقت الدرس لا أحد يشتغل بالجوال، يشتغلوا بالسماع، لأن هذا من الشيطان يصرفك عن التعلم. نعم، هذا من الشيطان، لا تشتغل بالجوال وقت الدرس. نعم.
قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن الحضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. طريق أخرى. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنت بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وقد رواه البخاري أيضا عن قتيبة وإسماعيل، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك.
نعم، هذا فيه الحديث أن بعض الناس يبارك الله في عملهم وفي قولهم، ومعنى البركة حلول الخير من الله واستقراره في الشخص، من الله هذا. فانظر إلى عائشة، تصرف التصرف وهي إضاعة العقد، نتج عنه إيش؟
نزول آية التيمم، مشروعية التيمم.
مشروعية التيمم. قال: هذه بركة عندكم أنتم يا أبي بكر، ما هذه أول بركتكم؟ إمام مسجد يقول والله مبارك هذا الإمام، صرف تصرفات ينسى أحيانا كذا، يفهم الناس سجد السهو كذا، ينتج عنه كذا، يفعل شخص عمل ينتج عنه تعليم، فكثير الخير هذا الرجل، صاحب بركة. فهذا الحديث يدل أن هناك ناس مباركين، يتصرف تصرفات غير مقصودة ينتج منها علم وخير ونصح. فاحرص أن تكون من أهل هذه البركة بإخلاص دينك لله ودعائه بالبركة وسؤالك من فضله لعلك تصيب هذه البركة. فانظر إلى عائشة وكان سبب نزول آية التيمم نسيان. طيب النسيان يحصل لكل أحد؟ لا، هذا مو كل أحد عائشة، مو كل أحد. مباركة نسيت جاءت آية، شوف نسيان مباركة. وممكن تكون زوجتك مباركة عندها بركة، كانت نزلت البنت ونزلت الزوجة ونزلت هذا، كانت نسيت الجوال. طيب نسيت الجوال، يلا انزل جيبي، الله يديك عطلتينا. تجري نزلت قالت جبت الجوال وسكرت ايش غاز، لان لو جينا البيت اول ما نفتح النور ينفجر البيت. لا طالع فيها الزوج، قال والله انك ان شاء الله انك مبارك، نسيانك خلاك تطلعين فوق وتسكين هالغاز وتسمين البيت من الموت، لأن دخلنا فجأة كلنا، فتحنا أول النور كلنا موت ربنا جزاك الله خير. هذا يدل أنه الله يطرح البركة، يضع البركة حيث شاء في عباده. فالمهم نزلت آية التيمم بسبب نسيان العقد، فتشوا أدركتهم الصلاة لم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فشكوا إلى النبي فأنزل الله آية التيمم كما خرجه البخاري ومسلم. طيب ويستنبط أيضا ما يرجح حكم صلاة فاقد الطهورين من أربعة أقوال في حكم صلاة فاقد التيمم وفاقد الوضوء. إيش يصنع رجل شيبة كبير في سرير المرض، يصيح على المرضى يشوفونها الكافرات عجوز شيبة، تيمم وضوء وضوء تيمم، أصبر يا بابا شوي، ويتركونه يروح. يطالع في الساعة مساكين وأولاده عاقين ما يزورونه، هو مستشفى ولا أحد يدري عنه، والزوجة مع صاحباته ولا تزوره إلى آخره. هذا فاقد الطهورين، لا يستطيع يتيمم ولا يقدر يمشي للوضوء، وش يسوي؟ يصلي على حاله. ليش؟ ذيك الوقت اللي صلوا فيه صلوا بغير وضوء، ما أمر النبي بالإعادة بعد ما نزل على التيمم. فدلنا فاقد الطهورين إيش؟
يصلي بغير وضوء ولا تيمم.
صحيح، نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولاة الجيش ومعه زوجته عائشة، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها، وذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهير بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. وقد رواه ابن جرير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا صيفي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي اليقظان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك عقد لعائشة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الفجر، فتغيظ أبو بكر على عائشة رضي الله عنها فنزلت عليه رخصة المسح بالصعيد الطيب، فدخل أبو بكر فقال لها إنك لمباركة، نزلت فيك رخصة، فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهنا وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباط.
نعم.
قال
أما المناكب والآباط فهذا لا يثبت، هذا لا يثبت، آخر حديث من مردوية.
قال حديث آخر قال الحافظ أبو بكر بن مردوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا العلاء بن أبي سوية قال حدثني الهيثم بن رزيق المالكي من بني مالك بن كعب بن سعد وعاش 117 سنة عن أبيه عن الأسلع بن شريك قال كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة في ليلة باردة وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة فكرهت أن أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض فأمرت رجلا من الأنصار فرحلها ثم رضفت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال يا أسلع ما لي أرى رحلتك قد تغيرت قلت يا رسول الله لم أرحلها رحلها رجل من الأنصار قال ولما قال قلت إني أصابتني جنابة فخشيت القر على نفسي فأمرته أن يرحلها ورضفت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت به فأنزل الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلى قوله إن الله كان عفوا غفورا وقد روي من وجه آخر عنه.
لكن هذا إسناد ضعيف لأن فيه الهيثم المكي الهيثم ابن رزيق المكي قال الهيثم بن رزيق المكي هذا لا يتابع على حديثه فيكون إسناد ضعيف. ننتقل لقراءة المسند.